سينطق عنك علمك في ندين ويكتب عنك يوما إن كتبت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت إذا ما أنت ربك قد عرفت.
حيا الله الأحبة الأفاضل جميعا، وطربكم وطابت مجالسكم، وضوأكم الله تبارك وتعالى أعلى منزلة في الجنة وأبهاها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نحتاج باستمرار إلى التذكير بهذه المعاني واستمرار كما يقول بعضهم الضغط على هذه المعاني وعدم ترك هذه المعاني أبدا. وطالب العلم مهما بلغ من العلم ومهما بلغ سنه وعمره، يا ذا النور يا عم الشيخ سعيد، يا ذا النور انت بس احضر بس وتراجب لنا المشاكل كلها معاك وانت جاي. طيب نزل الموبايل شويه، عايزين ايه بس نزل الموبايل ليه؟ عشان تشوف الامر كويس يا شيخ سعيد. طيب جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيكم جميعا ويحفظكم من كل سوء. فمهما بلغ الانسان في الطلب ومهما علت منزلته فيه ومهما بلغ عمره، بل يظل الإنسان يترقى ويتربى إلى أن يموت. بل إن الله تبارك وتعالى رب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلى اللحظة الأخيرة، وتجد أن الله عز وجل يتابع نبيه صلى الله عليه وسلم بالتزكية والتربية ويعلي شأنه ويوجهه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. ولو أن أحدا استغنى عن ذلك، عن تزكية نفسه، لاستغنى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس اجتهادا، كلما كبر سنه وعلى قدره وزاد بذله للدعوة كلما كان أكثر حاجة، كان أكثر حاجة إلى هذا الباب، باب تزكية النفس. يعني تراه صلى الله عليه وآله وسلم كان في النهاية، علماء الفقه يقولون أنه كان يجلس، أو عائشة قالت كان يجلس جلسة الاستراحة بعد أن حطمه الناس، وكانت تقول يا رسول الله هون على نفسك، يعني أنت رجل يعني نبي الله المصطفى وحبيبه المجتبى، وقد غفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. إنسان كلما زادت عليه النعم وكلما رفعه الله عز وجل في باب العلم والعمل، كلما احتاج أكثر إلى أن يطهر قلبه، أن يزكي نفسه، أن يقف مع نفسه وقفة، أن يكثر من التوبة، أن يكثر من الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وهكذا يحتاج باستمرار. وأنت تجد الإنسان العظيم كلما زاد في العلم والعمل والفهم وزادت نعم الله تبارك وتعالى عليه، فإنه بلا شك يزيد في ماذا؟ يزيد في الشكر، كما قال الأول أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. يدي، فالإنسان يحتاج دائما إلى مزيد من الشكر لله تبارك وتعالى بقلبه، بأن يستشعر هذه النعم العظيمة التي تتتابع وتتوالى عليه باستمرار رغم تقصيره ومعصيته، وترى أنه رغم هذا التقصير الشديد كيف أن الله عز وجل يسبل عليه ستره ويوفقه ويأخذ بيديه ويطيب قلبه ويطيب خاطره ويهديه إلى الأعمال الصالحة والطريق المستقيم والصراط القويم. فالإنسان يحتاج باستمرار، لا يستغني أبدا طالب العلم ما دام يسير في هذا الطريق عن أن يحلي نفسه بالأدب، بالأدب وأن يزكي نفسه. الله عز وجل قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكى نفسه بالطاعات والفرائض والنوافل. طب علي بس يا شيخ عبد القادر شوية تلاقي الدنيا تمام. آه والله يا محمد الحمد لله على كل حال. وسنتكلم هذا اليوم في الفصل الثالث، يتكلم عن أدب الطالب مع شيخ، وهذا أدب عظيم مهمل جدا، بل لا يمكن أن يؤتي العلم بركته في نفس الطالب إلا إن التزم الأدب مع الشيخ، مع شيخه الذي أخذ بيديه إلى طريق الله تبارك وتعالى. هذا لعله أولى بالبر والطاعة من أبيك وأمك، أولى بالبر والطاعة الذي أوجد حياتك مع الله تبارك وتعالى، لعله خير ممن أوجد حياتك الأكل والشرب والنفس ومثل هذه الأشياء، أوجد جسدك، أولى ممن أوجد جسدك. فهذا الشيخ يحتاج إلى رعاية حرمته، أن ترعى حرمة الشيخ. ونحن والله أنا لا أخفيكم سرا، كنت أتمنى، أحبك الله شكرا، كنت أتمنى والله أن نظل كثيرا 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 أن نظل كثيرا تحت أيدي المشايخ، بل أنا لا أكاد أسمع عن شيخ من مشايخنا يعطي درسا أو يخطب خطبة أو مثل هذه الأشياء إلا وأسرع، يعني كأنما قد قتلني الشوق إلى تلك الأيام التي كنا نجلس فيها بين ركب المشايخ نستفيد منهم ونتأدب معهم ونتعلم، ولا زلنا ندعو الله تبارك وتعالى لهم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم وأن يختم لنا ولهم بخير، وأن يتقبل سعيهم، وأن يجعلنا وما نفعله في موازينهم يوم نلقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى العلم لا يؤخذ أصلا من الكتب، الأصل فيه أنه لا يؤخذ من الكتب، لابد من شيخ تتقن عليه مفاتيح العلم، وإلا سيطول طريقك جدا وستجد فيه العقبات والزلات، طريق سيطول جدا بغير شيخ. يعني أنت لك أنك تتخيل، كنت أذكر مرة لأحد الطلبة يقول لي يعني وما أهمية الشيخ، طالب كده فزلوك وما أكثر الفزليك، إن حسن الجامعة يعني ما أكثر الفزليك في هذا الباب، خاصة لما يكون طالب ليس له شيخ. يا مرحبا يا بقلان، لما يكون ليس له شيخ فتجد الفزلكة فيه يعني طبع كده، كان نفسه تطبعت به. فقال لي يعني إيه فائدة الشيخ؟ قلت له فائدته ما حصل الآن في هذه الجلسة التي بين أيدينا. قال كيف؟ وإياكم يا مولانا. قال كيف يعني؟ قلت له أنت الآن سألتني عن كم حديث؟ عن أربعة أحاديث، وها الأربعة أحاديث أنا حققته، فقلت لك هذا الحديث ضعيف، فيه فلان ضعيف، وهذا الحديث ضعفه فلان، وهذا الحديث الذي ذكرته في مسلم ضعفه الدارقطني، وهذا الحديث الذي الآخر صحيح. قلت له يا أخي أنت تعلم يعني الذي عانى الطلب على أيدي المشايخ وعانى البحث العلمي ومثل هذه الأشياء، فإنه يستطيع أن يقول لك يعني أنا ظللت مثلا شهر أو شهرين أبحث في حديث أو حديثين أو ثلاثة، وأنت جئت أخذتها في كلمة واحدة صحيح ضعيف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أنهدت ذهني وظللت أدرس مثلا المواريث خمسة أشهر أو ستة أشهر لتأتي أنت لتأخذها في ثلاثة مجالس، أن أخذت وقت في حل الغوامض، في حفظ الآيات، في حفظ الأحاديث، في فهم طريقة أهل العلم، في فهم كيفية التقسيم، في كذا في كذا في كذا، في كيفية في تصور المسائل، ثم أعطيت لك في خمسة أو ستة، فهذا له حق عظيم عليك. فقال لتأمن من العثار والزلل، لتأمن أنك تتعثر مرة بعد مرة وتزل إذا ابتعدت عن التعلم على أيدي المشايخ المتقنين، فعليك إذن بالتحلي. إذا كان يفيدك بهذه الصورة وهو لك خير من والدك، فعليك بالتحلي برعاية حرمته. وأنا أذكر أن الأعمش، أظن ذكرت هذه، يعني الأعمش شيء عجيب جدا، أنك تظل يا مرحبا شيخ عبد الكريم يا دي النور، أنا مش عاوز بقى أفضحك قدام الناس كده وأقول لك أنت عليك لنا إيه، أكيد أنت متذكر. الرجل ده عليه لنا عزومة يا جماعة بيهرب منها مش عارف أعمل فيه، نصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام الأعمش رحمه الله تعالى لما نبحه كلب في الطريق، ده شيء عجيب جدا انك لا تجد يعني، وهذا كانها اصبحت عاده متجذره في نفوس كثير من الطلبه، انك لا تجد احدا يؤذيك الا من ازديت اليه اعظم المعروف، لان اعظم المعروف انك تعلمه العلم الشرع، او الشيخ عبد الكريم هربه. انك تعلمه العلم الشرعي، انك تاخذ بيديه، انك تشفق عليه، انك تاخذ بيديه الى طريق الله تبارك وتعالى. الاعمش حين نبحه كلب ذات مره نظر اليه وقال: ادرست لك قط؟ يا عم انا كنت درست لك قبل كده عشان تعمل فيها اللي انت بتعمله ده. وكانه يقول له انك لا تؤذى الا من تؤذي اليه معروفا بان تدرس له، انه يتعالى عليك او يجفوك. وانا في حقيقه الامر احزن جدا حين اسمع من كثير من الاخوه يقول لي فلان الشيخ فلان الفلاني درسني وفعل وفعل، لكن مسكين سبحان الله مات فقيرا معوزا. يا اخي رجل علمك واخذ بيديك وبذل جهده في العلم وترك الدنيا وربما لم يلتفت اليها في سبيل الدعوه، يا اخي وانت قد فتح الله عز وجل عليك من ابواب المال، الم يكن هذا اولى الناس بان تسدي اليه المعروف وان تعينه وان تقف بجواره؟ هذا طالب عاق، والله عاق جدا. انا لما اسمع هذا من احد يقول ترك غير مشهور، ولماذا لم تشهره أنت ولم تقدمه للناس وتقدمه وأنت تعلم قدره في العلم وتعلم قدره في العمل وتعلم قدره في الورع؟ لماذا لم تقف خلفه وأنت قد أعطاك الله عز وجل المال وأعطاك القدرة وأعطاك، ويمكن أن تشد عنه هذا الخلل إن كان رجل ينفع المسلمين بهذه الطريقة؟ أن حقيقة الأمر حتى أنا لا أستسيغ أن يتكلم الطالب على شيخه بشيء من الندية، قل أنا الشيخ فلان الفلاني يستشيرني ويتصل بي وأنا لا أحتاجه. يا أخي أخذ بيديك إلى الله تبارك وتعالى وعرفك الطريق وفطمت عنده، ويعني فضله عليك عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله، فشكر الناس هذا من شكر الله تبارك وتعالى. فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. جزى الله عنا شيخنا كده، بل أنا والله كثيرا من مشايخنا الذين استفدنا منهم هم كثر الحمد لله في داخل مصر وخارج مصر، أنا لا أكاد أنسى أحدهم أبدا في صلاة، والله لا أكاد أنسى. يعني أنا يمكن من أعظم الناس منة علينا، يعني هؤلاء كلهم أصحاب منن علينا، يمكن أنا من الذين لهم منة علي عظيمة جدا، ورجل سعودي وعمود من أعمدة المذهب الحنبلي في العالم الإسلامي الشيخ خالد المشرقة، ما كان يردني أبدا، وكم أفادني وكم استفدت منه وكم جلست إليه وكم قرأت عليه، جزاه الله عنا خير، لا أنساه أبدا. أو الشيخ مصطفى العدو أو هؤلاء الأفاضل، ونحن لا نستحي أبدا، هؤلاء كان لهم فضل عظيم. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يحفظهم وأن يبارك سعيهم وأن يحفظ ذرياتهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. قال: فليكن شيخك محل إجلال منك. كثير من المشايخ قد يتبسط معك وتساهل معك، الناس طباعها ليست متساوية، في ناس طباعها سهلة لا تحب التكلف، لا تحب كثرة الكلام أو تضع حواجز بينها وبين الطالب. ليس معنى أن الشيخ فعل ذلك أنك خلاص بقى الأمور بقى الرؤوس تساوت، هذه مصيبة من المصائب العظيمة، الرؤوس لا تتساوى أبدا. واعلم أن له السبق وأنه أخذ بيديك ودلك على الله ودلك على الكتب وعرفك هذا الطريق، فلا بد ان يكون محل اجلال منك واكرام، تكرمه قدر استطاعتك وتقدره وتتلطف معه. قال: فخذ بمجامع الاداب مع شيخك في جلوسك معه. الجلوس له وضعيه معينه مع الشيخ، لا تجلس مرتفعا عنه، لا تمد رجلك في وجهه، لا تجلس معرضا عنه، لا تشعره بعدم الاهتمام لحديث، لابد جلوس له وضع. اذا تحدثت تتحدث بخفض صوت، تخفض صوتك بين يدي، تتحدث بأدب، تتحدث بنوع من أنواع التواضع، وإذا سألت لا تشعره أنك فوقه، تسأله سؤال تعجيزي. هذا رأيته كثيرا من الطلبة، أحد الطلبة اتصل بي، وهو اتصل بي كثيرا، يعني قد أفسده بعض المتعلمين وبعض المجانين الذين دائما ما يمدحون أنفسهم ويتكلمون ويتشبعون بما لم يعطوا. فاتصل بي يسألني عن بعض الأشياء في المذهب الحنبلي، فطريقة السؤال نحن نعرفها، يعني من كثرة مجالسة الطلبة نعرف طريقة سؤاله، إن كان متكبرا متعاليا معجبا بنفسه نعرف الطريقة خلاص، يعني هذه أصبحت طريقة يعني داستها الأقدام، لم يعد غريبا علينا هذا. المهم ونحن وهو يكلمني، هل تسمعوني يا إخوة ولا هناك إشكالية في الصوت؟ لا أدري والله، هل تسمعوني ولا هناك إشكالية في الصوت؟ السلام عليكم يا الإخوة، هل تسمعونني؟ السلام. لا أدري، كأنني لا أرى شيئا. لا أرى تعليقات، هل هناك تعليقات ولا ما في تعليقات؟ اللي حصل بسم الله. طيب الحمد لله. نعم، لكن تسمعون الآن؟ طيب الحمد لله، المهم السمع. فطيب الحمد لله، أحد الطلبة أخذ يتواصل معي ويتكلم ويسألني بعض الأسئلة في المذهب الحنبلي، ظل يسأل ما يقارب الساعة وأجيبه، يعني يسأل وأجيبه، يسأل في بعض الكتب. يا مرحبا شيخنا، شيخنا الحبيب الشيخ دكتور غريب، الله يحفظك وبارك فيك دكتور غريب رمضان، يا مرحبا، نورت يا مولانا، والله نور الدنيا كلها، الله يجزيك عنا خير الجزاء ويبارك فيك. فظل ساعة كاملة يسألوني، يتكلموني، يسألوني في بعض الطبعات وبعض الكتب في المذهب وطبقة المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين، ويسألوني في بعض المسائل الدقيقة وبعض الخلافات والمعتمدات في المذهب عند المتأخرين وما إلى ذلك من أمور. فبعدما انتهى من الكلام قلت له: يا هذا، الله يبارك فيك واحفظك، من الذي سلطك علي لتسألني؟ يعني أنت تسألني من فترة طويلة واتصل بي واسألني وأنا أجيبه. فقال الشيخ: والله أنا متأسف جدا جدا ولا أدري وأشعر بحرج شديد منك. قلت: لا لكن أنا لن أسامحك على طريقتك وأسلوبك إلا أن تخبرني، أنا أشعرت أن في حاجة. فقال فلان: قلت: ولازلت تسمع لفلان هذا الذي لم يتحل بشيء من الأدب ولم يحترم كبيرا ولا عالما ولم يرحم صغيرا وخاض في أعراض العلماء والمشايخ وتكلم في الناس؟ يا بني، سماع مثل هؤلاء يفسد القلب ويفسد النفس ويضيع عليك المنهج ويضيع عقلك، فحاول أن تبتعد عن أمثال هؤلاء الذين دائما ما يتكلمون عن الناس بأسلوب فيه تعالي وعجرفة ونوع من أنواع العجب والكبر. والعجب هذا سبحان الله العظيم يعني يحبط العمل، يحبط العمل ويدمر صاحبه. وويل لطالب العلم إن أعجب بنفسه، بالفعل ويل له. لما قالوا ويل لطالب العلم إن أعجب بنفسه كانوا يقصدون شيئا آخر، كانوا يقصدون إن طالب العلم بالفعل إن أعجب بنفسه فهذا دليل على علامة عدم سلامة النية أولا. نعم هذا دليل على عدم سلامة النية، هذا أولا. ثانيا، الذي يعجب بعمله وبنفسه لا يمكن أبدا أن يتطور ولا أن يزيد. أنت إذا أعجبت بالعمل معناه أنك وصلت درجة التشبع، لكن الإنسان إذا شعر دائما بالنقص فإنه يسعى إلى الكمال، لكن أنت العجب معناه أنك وصلت للكمال، خلاص لا مزيد على هذا. وهذا من عقوبة الله عز وجل لأهل الإعجاب أنه لا يزيد على ما هو فيه. قال: وحسن الأدب، شوف الكلام، شوف كلام المتقدمين، قال: وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب. يعني إذا تصفحت الكتاب لا يعني لا تصفحه بشدة وبقوة وبعنف، لكن تصفحه برفق كما كان يفعل الشافعي مع مالك، كان يصفح الكسوف. شوف الأدب الذي رفعهم. يعني أحد تلاميذ مالك يقول: جلست عند مالك 20 سنة، تعلمت العلم في 2 سنتين وأخذت الأدب في 18 سنة. قال: وحسن الأدب حتى تصفح الكتاب، حتى الأدب مع الكتاب، وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب وترك التطاول الله والمماراه امامه. خلاص اذا اجابك اسكت، لا تضيق صدره، لا تتعبه. ربما كان في حاله غير سويه، ربما خرج من مشكله، ربما هو داخل في مشكله، ربما ذهنه مشوش، ربما عنده ديون، ربما عنده مشاكل، ربما اولاده تعبان، لا تدري. قال: وعدم التقدم عليه بكلام، يعني اذا تكلم تسمع، فاذا اردت ان تتكلم تستاذن وتتكلم بصوت خفيض. او مسير، طبعا المسير إذا سرت أمامه بالليل، إذا سرت معه ليلا فسر أمامه حتى إذا كان هناك أذى أصابك دونه، وإذا كان الأمر بالنهار فلتتأخر عنه قليلا. أو إكثار الكلام عنده، لا تضيع وقته بإكثارك، ربما استحي منك، والله لا يستحي من الحق. أو مداخلته في الحديث ودروسه بكلام منك، يعني كل ما يجي يتكلم كلمة تقاطعه: أيها شيخ وكذلك أنا قرأت كذا وحصل كذا. تحصل كثيرا يعني من الطلب الأغرار الصغار، كله تأدب تأدب، خلاص إذا تكلم شيخ خلاص. أو يا الشيخ، يستفتى الشيخ في مسألة فيقول: يا شيخ أمام الناس ولكني سمعت الشيخ فلان الفلاني يقول كذا، يعني فهذا ليس من الأدب مع الشيخ. أو الإلحاح عليه في جواب. كثيرا مع سبيل المثال مثلا، يعني ربما ليس من الطلبة فقط، يأتينا أسئلة لا حصر لها، ربما الناس تحسن الظن ونسأل الله عز وجل وهذا من ستر الله تبارك وتعالى، فيرسلون أسئلة كثيرة جدا. أحيانا تجد على التليجرام لوحده آلاف الأسئلة، والواتس والماسنجر أسئلة كثيرة جدا، والأسك وغيرها من الأسئلة، أسئلة لا حصر لها. فيلح في السؤال يا أخي. أولا أنا هذه قاعدة عامة، أولا أنت تلح في السؤال، ربما لم أرى السؤال، وربما رأيته وحاولت أن أبحثه، وربما رأيته ولا أعلمه، وربما رأيته أتورع أن أجيبك في هذا، وربما رأيت السؤال وسؤالك ملغوم يا أخي، لا أريد أن أجيبه، في إشكالية بالنسبة لي، قد تحدث لي إشكالية أمنية، إشكالية واقعية مجتمعية، قد لا أريد، أسأل غيري خلاص. أجد بقى يوميا على الله، تجد الذي يرسل سؤاله أنت لا تستطيع أن تجيب، أسأل الله أن ينتقم منك، ما هذا الكبر، ما هذا الغرور، أنتم سيسألكم الله، هو ما يعرفش ظروفك أصلا، يعني أنت بس فقط لو نحن فتحنا الجواب فقط للرد على الهاتف ممكن تجد في اليوم بدون مبالغة من يعني مئات يعني عشرات المكالمات، بلاش مئات، عشرات المكالمات، رسائل الواتس شرح، رسائل الماسنجر شرح، الايمو، كل وسائل التواصل الاجتماعي، اشياء وهكذا، رسائل رهيبه. يعني انا لو فرغت نفسي يوميا 10 ساعات لاجيب والله حتى هذه لن انتهي، لن استطيع. فنحن يعني نسدد ونقارب، نجيب عما نستطيع ان نجيب عنه قدر المستطاع وما تيسر من الوقت، لاننا في الاخر لسنا مجرد طلبه علم ودعاء، نحن اناس نعمل لنطعم اولادنا من حلال. يعني نعمل، عندنا أعمال وعندنا شغل وعندنا أشياء، فنعمل لنطعم أولادنا من حلال، فلابد أن تقدر هذا. نحن لسنا متفرغين، وليس هناك من ينفق علينا، ولسنا أغنياء الغنى الذي يجعلنا يعني خلاص نستغنى عن العمل، لا، فنحن نحتاج إلى العمل. فلابد أن تقدر هذا، لابد أن تقدر هذا وتعلمه. فإذا ألححت في الجواب فاعلم لابد أن ترع كل هذا أمام نظريك. قال متجنبا الإكثار من السؤال. الإكثار من السؤال ممل مرة بعد مرة، لا سيما مع شهود الملأ. لماذا مع شهود الملأ؟ هو هنا يجنب الشيخ الحرج، ربما تسأله سؤالا وأنت طالب علم، تسأله سؤالا لا يستطيعه، قد يصاب بنوع من أنواع الحرج. فأولا هذا سيوجب لك الغرور، أنا تكلمت مع الشيخ وسألته سؤالا فلم يجب وفتحت عليه بكذا، وهذه المسألة أنا كنت درستها وأنا أعلم بها من الشيخ. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. طيب، فإن هذا أنا أعمل عملي في العلم كذلك، التصنيف والتأليف والعمل العلمي عموما، والإشراف على بعض المراكز العلمية وبعض الأعمال الأخرى. طيب، قال لا سيما مع شهود الملأ، فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل، يمل منك، وإذا ملك الشيخ زهد فيك وحاول أن يقصيك وحاول أن يبتعد عنك. قال ولا تناديه باسمه مجردا، هذا من سوء الأدب جدا، قلنا له حقوق هي أحيانا تكون فوق حقوق، أحبك الله شيخ معاذ، فوق حقوق الوالد، فلا تقول له يعني شيخك مثلا اسمه محمود، تقول له يا محمود أو مصطفى، يا مصطفى يا شيخنا، وهكذا يعني تقدمه وتحاول ان انت تعظمه في الخطاب او تناديه من بعد، لا تقرب منه وناديه برقة صوت وبخفض صوت. وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب، قالوا الدلالة والدلالة والدلالة، لا 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 انا امزح معك يا احمد، طيب. قال لا تجعلوا دعاء الرسول، النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم وهو القدوة، قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فكما لا يجوز أن تقول لوالدك يا فلان أبوك اسمه مصطفى، تقول له يا مصطفى، هذا لا يجوز. ليس هناك أحمد بيقول أنا عاوز أعمل عمل أخرى، ولا يشترط يا عم أحمد اعمل عمل دنيوي عادي خالص، إذا كنت طبيبا أو مهندسا أو صانعا أو أي عمل دنيوي لا بأس به أبدا، وهذا أيضا يكون من الأعمال الأخروية، إن نويت به أن تعف نفسك عن الحرام وأن تسعى على أولادك وأن تسعى على امرأتك على أهلك وأن تنفق في سبيل الله تبارك وتعالى، هذا كله مش حاسمه. والعمل الأخروي ليس مجرد طلب العلم فقط أو الدعوة فقط، هذا غير صحيح، هذا من الأخطاء التي يعني من التصورات الخطأ في أذهان كثير من الناس. قال لا تجعلوا دعاء الرسول، فلا لك أنك تنادي والدك باسمه، فكذلك لا يجمل بك أن تنادي الشيخ باسمه. قال والتزم توقير المجلس، إذا جلست في مجلسي وقر المجلس، لا تكثر الثرثرة والكلام والحديث وترفع صوتك، وقر مجلس الشيخ وأظهر السرور من الدرس أنك مبسوط. جزاك الله خيرا شيخنا واستفدنا منك، حتى وإن لم تستفد. يا أخي عطاء بن أبي رباح كان يجلس إلى من هو أصغر منه في السن، فيقول يعني إني لأجلس إلى الرجل يتحدث بالحديث وإني لأعلمه قبل أن تلده أمه، يعني قبل ما يتولد أنا عارف الحديث ده، لكن لا أحب أن أحرجه. يستمع كأنه يستمع لأول مرة، إيه نعم جزاك الله خيرا ما شاء الله ما هذا، يعني هكذا، ويبدي الاهتمام بهذه الصورة. قال وإذا لك وإذا بدا يعني ظهر لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك، لأن العلم كثير جدا يا جماعة. الذي يتصور العلم تصورا حقيقيا يعلم أن التخصص الواحد مهما بذل الإنسان فيه من الجهد والوقت والدراسة والتحليل والتصنيف فإنه تغيب عنه أشياء كثيرة. أنا أتكلم عن التخصص الواحد، ما بالك أنك ممكن تسأل الشيخ في كثير من التخصصات التي يتقنها، وهذا لا بأس به، يكون شيخ متفنن يتقن شيء في يتقن التفسير ويتقن الحديث، وأنت تسأله في أشياء غابت عنه فأخطأ فيها أو جهلها، هذا لا يسقطه من عينك. الله عز وجل يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فليس هناك من يحيط بمفاصل حتى التخصص الواحد، ده مستحيل يا جماعة. ليتصور العلم يعلم هذا، يعني أنا أعطيك دليلا واحدا، يعني في تخصص باب المعتقد والفكر، لو تكلمنا بس على إنك هتتكلم على لو هتكلم على أنا تخصص الدقيق يا جماعة، تخصص الدقيق علم الكلام الألوهيات على وجه الخصوص. لو احنا بنتكلم، لو انت بتتكلم في هذا الامر وتتكلم على الالوهيه، ابواب الالوهيه والنبوات وابواب المعتقد عند الفرق الاسلاميه القديمه الجهميه والخوارج والمرجئه والمعتزله وكتب المعتزله وكتب الاشاعره والمطرديه وكتب المتصوفه، انا بتكلم على الفرق القديمه. الفرق الحديثه وطالب العقيده لا يسمى طالب عقيده الا ان احاط بمذاهب اهل عصره، استطاع انه ينظر فيها ويكون في النظر فيها ويستطيع ان ينقدها وما إلى ذلك من أمور. هذا أمر يعني يستحيل أن يحب به بشر، لا يعني أقول هذا تخصص. لو تكلمنا مثلا عن المذهب، مذهب الحنبلي على سبيل المثال، تكلم المذهب عن كتب بس، الكتب التي صنفت في المذهب بس أنت لا تستطيع أن تحب بها بأسمائها علما أصلا، بعيدا عن أنك تحب بها قراءة. تتكلم بس عن الشروح التي شرحت في آخر 200 أو 300 سنة، تتكلم عن مئات الشروح، يفنى عمرك ولا تستطيع أن تأتي عليه، ما بالك بقى بطبقة الإمام أحمد وطبقة تلامذته وطبقة المتقدمين وطبقة المتوسطين وطبقة المتأخرين، وما صنف هنا وهنا وهنا، وما صنف في المذهب من الفروع والأصول والقواعد وما إلى ذلك من أمور والضوابط والتعريفات مسائل، يعني تند عن الحص. ده هذا تخصص واحد، أنا أتكلم عن تخصص حتى تعلم الذي يتصور العلم تصورا حقيقيا يعلم أنه محال أن يحيط شخص حتى بالتخصص الواحد، محال مستحيل، صعب صعب خالص يعني، وستظل يعني تفجأك أشياء ويصعب عليك أشياء وتغيب عنك أشياء وتنسى أشياء وتذهل عن أشياء وتغفل عن أشياء، وهناك أشياء لم تحصلها أبدا ما حييت وهكذا. قال لا يسقطه من عينك، يعني جهله أو وهمه لا يسقطه من عينك، فإنه سبب لحرمانك من علمه. إن قلت يا أخي ده أنا سألته في مسألة ولم يعرفها، خلاص هان في نفسك، فإذا هان في نفسك لا تستطيع أن تستفيد منه بعد ذلك. ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما؟ الله الله، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ مستحيل، لن تجد أحدا بهذا. قال واحذر أن تعامله بما يضجره، يعني يسبب له الملل، واحذر أن تعامله بما يضجره منه، وما يسميه المولدون حرب الأعصاب، تبدأ بقى إيه تحاربه، تمتحنه امتحانات علمية، تمتحن قدرته على الصبر، تسأله أسئلة كثيرة، تجلس معه كثيرا، تجبره على الجلوس معك، ربما له ظروف وله طاقة وله قدرة على التحمل. قال وإذا بدا لك الانتقال إلى شيخ آخر، هذا لا بأس به، بل أنا أوصي دائما الطلبة ألا تقتصر على شيخ واحد، هذا غير صحيح، لكن طريقة المتقدمين أنهم كانوا لا ينتقلون من شيخ إلى شيخ حتى يأخذ ما عند هذا الشيخ، يعني كان متخصصا مثلا في الحديث يجلس معه 10 سنوات فيأخذ كل ما عنده من أبواب التي يتقنها هذا الشيخ، ثم بعد ذلك يفعل ماذا؟ ثم بعد ذلك ينتقل إلى شيخ آخر، لا بأس. ويمكن أن تجمع بين شيخين إن كنت تدرس علمين، هذا لا بأس به أبدا. لكن طريقة المتقدمين أجود في أنك تستنفذ ما عند الشيخ من علم، ثم إذا أردت أن تنتقل إلى شيخ آخر أن تستأذنه، هذا من رعاية حرمة الشيخ، هذا أدعى لحرمته وأملك لقلبه، يحبك، تجعل القلب يشعر فيك بالأدب والرفق والرحمة والتواضع، فيميل قلبه لك ويحرص أشد الحرص على فائدتك. فكل الناس نعم، إن كنت تريد أن تذهب وتتعلم كذا فاذهب إلى الشيخ الفلان وسأكلمه لك وسأعينك وسأكون معك. قال إلى آخر جملة من الآداب يعرفها بالطبع. في أشياء لا تحتاج أن أنا أفضل أتعلمها يعني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن نشرح في كتاب حلية طالب العلم يا أخ عبد الله، يا أبا مسلم، نشرح في كتاب حلية طالب العلم الشيخ باقر بن عبد الله بزيد رحمه الله تعالى. في أشياء كده مش لا تحتاج إلى الدراسة ولا تحتاج إلى تقرأ فيها، معروفة بالطبع. قال يعرفها كل موفق مبارك وفاء لحق شيخك في أبوته الدينية، أو ما تسميه بعض القوانين باسم الرضاع الأدبي، للقوانين الغربية الرضاع الأدبي، وتسمية بعض العلماء له الأبوة الدينية اليق وتركه أنسب. واعلم أنه بقدر رعاية حرمته، حرمة الشيخ يعني، يكون النجاح والفلاح، وبقدر الفوز، بقدر ترك حرمة الشيخ يكون من علامات الإخفاق. هذا لا يوفق لأنه ليس من باب الوفاء وليس من باب رد الجميل. سبحان الله العظيم، يعني أشياء عجيبة جدا، يعني نجدها هذه الأفات في طلبة العلم منتشرة ومتفشية بصورة شديدة. وأنا أظن أن من يوفق لمثل هذه الأشياء في رعاية حرمة مشايخه فإنه يحوز الخير أجمع ويحوز البركة وتأتيه الرحمة من أقطارها، يعني تتداركه رحمة الله تبارك وتعالى فينال ما لم ينله غيره. ثم قال الشيخ رحمه الله: أعيذك بالله من صنيع الأعاجم، الأجانب يعني، والطرقية، تكلم عن الطرق الصوفية المبتدعة، يعني مع أنك بتحترم. شوف هنا يتكلم عن طريقة وسط بين الغلو والجفاء، لا تكون غاليا في التقديس. أنا أذكر وإحنا عند الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى، كان هناك طالب من الطلبة كان يحمل له حذاء، فأنا كنت أقول له: يا أخي هذا فعل لا يليق ولا يصح، وإنك دائما تحمل حذاء الشيخ، وأنا أظن أن الشيخ يتأذى من هذا، وهذا نوع من أنواع الغلو، يعني نحن لم نؤمر به. وأذكر له طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أصحابه، والشيخ صراحة ما يحب هذا، يعني الشيخ مصطفى الله يحفظه وبارك فيه ما يحب هذا أبدا، يبغضه جدا. الشيخ من أشد الناس تواضعا، يعني إن أردت أن تقبل رأسه وقبل رأسك، وإن ذهبت تقبل يده وقبل يدك، وهكذا. الشيخ مصطفى ربنا يحفظه وبارك فيه، يعني أنا أحسبه من أقرب المشايخ وأكثرهم تواضعا وقربا من الطلبة. والشيخ ما كان يرضى عن هذا، لا خلاص، ماذا يفعل الشيخ؟ وكلما خرج الشيخ من المسجد أخذ حذاء الشيخ وضعه. ثم سبحان الله، انظر بقى إلى يعني الذي يغلو غلوا شديدا لا تأمن أن يجفو جفاء شديد. ثم بعد ذلك صار من المبدعين للشيخ والشانئين عليه والمحقرين له والمتعالين عليه. ثم كان يقول دائما: ثم لما قلت له مرة، أو قال له بعض الإخوة: يا أخي الشيخ له فضل عليك وساعدك في كذا وساعدك في زواجك وفعل وفعل وفعل، قال: ولو فقد ربي موسى في حجر فرعون. أعوذ بالله، انظر إلى هذا الجفاء وهذه الحماقة. قال: لقد ربي موسى في حجر فرعون، يعني يشبه نفسه، يعني هو بموسى والرجل الصالح، وصار شيخه الذي كان يغلو غلوا شديدا في تقديمه واحترامه صار مثل فرعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا أنا أحب جدا أن أذكر بعض التجارب العصرية التي لاحظناها وشاهدناها في طريق الطلب، فهي أفيد من مجرد ذكر الأمور المجردة التي ربما يعني لا تثبت إلا بالمثال في ذهن الطلبة. قال: والمبتدع الخلفية، طريقة تعاملهم، طرقية لبا يشيل جزمة شيخه ويتبرك بمخلفاته مثل هذه الأشياء. قال وتقبيل الأكتاف، هذا يكون ليس من هدي السلف، والقبض على اليمين باليمين وعلى الشمال بالشمال عند السلام، والسلام باليمين يمين باليمين، كحال تودد الكبار للأطفال والانحناء عند السلام، هذا ليس من حال النبي ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الغلو التنحني، هذا لا يكون أبدا، بل فيه نوع من الذلة والصغار نهى عنها الإسلام. واستعمال الألفاظ الرخوة المتخاذلة، سيدي، طبعا أنا كلمة سيدي ومولاي ومثل هذه الأشياء هي مسألة في الحقيقة، مثل هذه الألفاظ في الحقيقة هي خاضعة للعرف، خاضعة للعرف، يعني ليست هناك ألفاظ محددة، لكن لابد من مراعاة البيئة، ولابد من مراعاة البيئة والعرف في مثل هذه الأشياء. قال وانظر ما يقوله العلامة السلفي الشيخ محمد البشير الإبراهيم الجزائري، قولوه المجموعة بتاعته مجموعة جميلة جدا، أنا أنصح الطلبة بقراءتها لأن الرجل صاحب بيان عالي جدا، صاحب علم واسع وصاحب فهم. قال في البصائر فإنه فائق السياق، قال رأس مالك أيها الطالب من شيخك، نقول يعني اقرأ في أثار الشيخ. ثم قال رحمه الله تعالى وطيب ثراه الشيخ بكر، من الناس العظيمة جدا على فكرة، قراءة الشيخ بكر مما يعظم بيانك ويقوي ملكتك اللغوية، رجل يعني ما شاء الله مستقرئ جدا، صاحب قلم سيال، هو من أندر المعاصرين في حسن التأليف صراحة، الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، ومصنفاته كتب لها القبول وفيها البركة. قال القدوة، قال رأس مالك أيها الطالب من شيخك، إيه اللي أنا استفيده من الشيخ؟ قال القدوة، أول حاجة القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله. أما التلقي والتلقي مش مجرد أنك تتلقى وتتلقى منه فقط، ده ربح زائد، لكن ولذلك قالوا كان يحضر لأحمد بن حنبل رضي الله عن الإمام المبجل إمامنا الكبير أحمد بن حنبل، كان يحضر له 5000 يكتب يعني يتعلم العلم فقط بضعة أشخاص ربما لا يتجاوزون 10، والباقون يتعلمون من هديه ودله ويقتدون بأخلاقه. ما أجمل هذا والله. قال لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري، وكل من ينظر إليك يدري، يعني تقلد الشيخ بقى في مشيته، في رمش عينه، في حركة فمه، مثل هذه أمور متكلفة لا تقلد، يعني نغمته في نغمته في صوته، ربما رأيت أخ من الإخوة ربما كان يقلد أحد المشايخ المجرحين المعروف، يعني رأسه من رؤوس الجرح والتجريح في مصر، المداخلة في مصر، فأنا لما رأيت وسمعت هذا الأخ يقول يعني أنه توفي في حادث، أسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه، أنا رأيت الأخ فظننته هو شيخه، يعني في طريقة الكلام والأسلوب، هذا تكلف ونوع من أنواع الغلو، ويمشي مشيته ويتحرك حركاته ونفس الهيئة مثل هذا، هذا يعني الشيخ لا يصير شيخا جليلا وكبيرا بالحركة وحركة الفم وحركة العين وحركة الرمش وطريقة المشي، إنما يصير ذلك بعلمه وأخلاقه وسلوكه، فاتبعه في هذا اجتهاده بذله عطائه إخلاصه حرصه على النوافل، حرصه على بذله في سبيل الله تبارك، تعليمه الناس، اجتهاده في هذا، هو الذي يمكن أن تقتدي بشيخك فيه. أما أن تقتدي بهذه الأشياء الأخرى فهذا مما لا يحسنه بالطالب وهو يزري به كما تعلمون. قال نشاط الشيخ في درسه، قال يكون على قدر مدارك الطالب في استماع، انت يعني جالس في مجلس الطالب وتلاقي كل شوية طالب يقعد ينظر في الساعة، ينظر يا اخي هذا ليس من الادب يا اخي، عيب شديد جدا، اذا جلست الى الشيخ فارمقه ببصرك، انظر اليه ببصرك وحاول انك تستمع له باهتمام، واترك الهاتف، لا يجلس مع الشيخ وعمال مسك الهاتف بيبص، ينظر للهاتف مره وينظر للشيخ مره، ما هذا لا صح ولا يليق ولا يجوز. قال يكون على قدر مدارك الطالب، كلما نحن حتى ونحن خطباء يعلمون هذا، ان نشاط الخطيب يكون على قدر رؤيته لاستقبال المتلقي الجالس، اذا كان بيرمقه ببصره وبيستمع ومستمتع بتاع، فالخطيب يزيد حماسه ويزيد عطاؤه على المنبر، هذا يدركه الخطباء أمثالنا. قال يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه، قوة الشيخ ونشاطه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه، كأن الشيخ يأخذ وقود حديثه من الطالب. ولهذا قال فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه، أنك تشوش عليه وتلتفت عنه وتنظر يمنة ويسرة وتمسك الهاتف في مجلسه وتتكلم مع من حولك ثم تتثائب كثيرا وتغمض عينيك كأنك تمثل حركة النوم، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كله يصرف الشيخ عنك ويجعله يفطر ويجعله لا يكمل مثل هذا. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: حق الفائدة ألا تساق إلا إلى مبتغيها. هذا من أجمل ما قرأت للخطيب، وأنا لعلي جردت كلام الخطيب قبل ذلك في الجامع. قال: حق الفائدة، والأول يقول: ومن منح الجهال علما فقد أضاعه، من منح الجهال علما فقد أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. فأنت لا تضع عقد اللؤلؤ في رقبة الخنزير، هذا لا يليق، إنما يوضع في الرقبة التي تليق به ويليق بها. قال: حق الفائدة ألا تساق إلا إلى مبتغيها الذي يريدها، تبذلها لمن يريدها، من لا يريدها ويكسل عنها هذا احبس عنه الفائدة، وهذا لا يكون من باب حبس العلم أو منع العلم، هذا غير صحيح. قال: ولا تعرض إلا على الراغب فيها. ونشاط المتحدث أو قوة المتحدث ونشاطه يكون على قدر رغبة المستمع. قال: فإذا رأى المحدث بعض الفطور من المستمع فليسكت. ودائما نلحظ على المنبر أو في الدروس، إذا وجدت خلاص الناس تعبت وبدأت تمل وتنظر يمنة ويسرى، فاعلم أنهم قد استثقلوا حديثك، فاحبس عنهم مؤونة الاستماع إليك، خلاص اكفيهم مؤونة الاستماع إليك. قال: فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع. ثم ساق بسنده عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله، إذا قال عبد الله وأطلق فيقصد عبد الله، يقصد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم. شوف فقه الصحابة، طول ما بيستمع ونشيط في السماع، ما رمقوك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فترة يعني كسل فانزع، اسكت خلاص، فإن كثرة الحديث ينسي بعضه بعضا، كما يقول الإمام الكبير والصديق العظيم أبو بكر رضي الله عنه. ثم قال: الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة، الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة. قال: وهي تختلف من شيخ إلى آخر فافهم. طيب، يعني أحيانا في شيخ يكون سريع جدا، شيخ يكون بطيء متوسط، شيخ يمكن أن تكتب فوائده كلها، ممكن أن تكتب نصف فوائده، ممكن أن هناك شيخ الاستماع إليه أولى من الكتابة، وهكذا. قال: ولهذا أدب وشرط. أما الأدب فينبغي لك أن تعلم شيخك، أولا تقول للشيخ: بعد إذنك يا شيخ أنا سأكتب، تستأذنه في هذا، أو كتبت يا شيخ أنا كتبت ما سمعته منك، هذا هو الأدب. الشرط تشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه، إنك وانت بتقرأه مرة أخرى على الناس أو تعلمه للناس تقول: هذا الكلام سمعته من شيخنا فلان الفلاني رضي الله عنه وغفر الله له مثلا. ثم ذكر قضية أخرى مهمة، وهي قضية دائما ما تثار في الأوساط العلمية، لا سيما الآن في هذه الأونة التي نحيا فيها، وهي قضية التلقي عن المبتدع، وهي قضية التلقي عن المبتدع. هذا الذي يبتدع، هل أخذ منه العلم أو لا أخذ منه العلم؟ في الحقيقة هذه القضية في عصرنا هذا قضية معقدة وفيها إشكاليات كثيرة، لأن غالبا المبتدع لابد أن يدس شيئا من بدعته في العلم الذي يدرسه. يعني أنت لا تستطيع أن تقول أن محمد بن عمر الرازي في مفاتيح الغيب رحمه الله مثلا على سبيل المثال استطاع أن ينفك عن مذهبه الأشعري في تقرير الصفات وفي القدر وفي أبواب الإيمان وما إلى ذلك، ولا تستطيع أبدا أن تقول على سبيل المثال أن الزمخشري استطاع أن ينفك أبدا عن ماذا؟ استطاع أن ينفك عن دس كثير من آرائه المعتزلية في تفسيره الكشاف، وهكذا الإنسان لا يستطيع. لذلك الذهبي هنا يقول: إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث، ده علامة أهل البدع أنه ده يبعد عن الكتاب والسنة. قال وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل. وإذا رأيت السالكة التوحيدية يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد، هم بعض الصوفية معتبرون أن الذوق والوجد من مصادر التشريع، فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه، فإن جبنت منه فاهرب وإلا فاصرعه وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه. وها أنت ترى إنه يعني مقولة الذهبي مقولة خطيرة وطيبة جدا. وقال وقرأت بخط الشيخ الموفق اللي هو الموفق ابن قدامة طبعا، قال سمعنا درسه أي ابن أبي عصرون مع أخي أبي عمر وانقطعنا، فسمعت أخي يقول دخلت عليه بعد فقال لمن قطعتم عني؟ قلت إن ناسا يقولون إنك أشعري، فقال والله ما أنا بأشعري. يعني برضو لا يريد أن يقول لك لا تأخذ بما يقوله الناس عن شخص معين حتى تدرك. معذرة يا إخوة، الإمام مالك قال لا يؤخذ العلم عن أربعة. مفاصل كلام الأئمة مهم جدا يا شباب، يعني أنت كلام الأئمة تأخذه مأخذ الجد وتحاول أن تعض عليه بنواجذك، لأن تجد أن كليات العلم ومفاصله الكبيرة وبركته وخلاصته يعطيها لك المتقدم، يعطيها لك المتقدمون من الأئمة بصورة سهلة سلسة جميلة مركزة جامعة لا إشكال فيها مجامع العلم. ولذلك ابن رجب يقول هذا، يقول إن كلام المتقدمين قليل لكنه كثير البركة، وكلام المتأخرين كثير يهزرون كثيرا ويتكلمون كثيرا لكنه قليل البركة. إذا كلام المتقدمين قليل معه مجامع العلم لكنه كثير وعظيم البركة. لذلك الإمام مالك يقول لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه، إن كان سفيه مثلا رجل معه علم لكنه مثلا يذهب إلى الحانات أو يذهب إلى الخمارات أو عرف بمواطن السوء. قال وإن كان أروى الناس وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، يعني إلى بدعته، وهنا يفرقون بين صاحب البدعة الداعي إليها وصاحب البدعة غير الداعي إليه. ومن يكذب في حديث الناس، الكذاب لا يؤخذ عنه علم، وإن كنت لأتهمه في الحديث لكن لا يؤخذ منه الحديث، فالذي يكذب في حديث الناس لا يبعد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ، أهو عابد وفاضل وصالح لكنه لا يصلح لبلاغ العلم. أنا سأكتفي بهذا القدر أيها الإخوة هذه الليلة، لعلي قد أطلت عليكم كثيرا فأعتذر، وإن شاء الله أن اللقاء الثابت سيكون 7:30 بسبب تأخر صلاة العشاء. يعني أكتفي بهذا القدر لظرف طرأ. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.